طب كان الكلام في التنبيه الثاني، وفي التنبيه الثاني ذكرنا بأنه هل الزيادة العمدية والسهوية تكون مبطلة أو ليست مبطلة للعمل، وقدم لذلك لها السيد رحمة الله عليه أن هذه الزيادة أولا في هل الزيادة معقولة أو ليست معقولة، هذا أولا، هل تتصور الزيادة أو لا تتصور الزيادة، وقلنا بأنه الإشكال الذي طرح بأن الزيادة قد لا تتصور ومستحيلة باعتبار أن الزيادة تكون نقص في العمل، لأن العمل والجزء مخلوق بشرط لا، فعندما لا تأتي وتأتي بالجزء مرتين فقد أخليت بهذا الشرط فيكون العمل ناقصا، فمن هذا الباب الزيادة غير متصورة وغير معقولة. والسيد رحمة الله عليه وغيره ذهبوا إلى أنه لا، إذا كان الجزء مأخوذ بنحو لا بشرط وبنحو صرف الوجود، فحينئذ يكون قابلا لأن متصور فيها الزيادة، فحينئذ أول الجزء أن تأتي به وأول مصداق يكون هو المفروض، إضافة شيء إلى هذا المفروض زيادة عليه هل تكون مخلة أو لا تكون مخلة؟ ثم بعد ذلك تعرض بعد ذلك إلى الجهة الثانية من البحث، وهو هل يعتبر قصد الزيادة أو لا يعتبر قصد الزيادة، بمعنى أن الزيادة هل يعتبر فيها عندما تأتي بالفعل يكون جزءا عند قصده، وعند عدم قصد الجزئية لا يكون جزءا؟ فقال نعم، باعتبار أن هذه الماهيات المركبة ماهيات مخترعة من قبل الشارع، الشارع جعل بينها وحدة اعتبارية وهو عنوان الصلاة، فعند عدم قصد الجزئية لا تكون جزءا، فلذلك يكون قصد الجزئية معتبرا في ذلك. فلو زاد جزءا، لو زاد سورة، لو زاد تشهدا، فحينئذ هذا ولم يقصد الجزئية فلا يكون جزءا، كما ورد في لدينا إذا تذكر في شيء لا تقصد به الجزئية فلا يكون جزءا من الصلاة ومن العبادة. نعم، ورد في بعض الروايات أن زيادة أشياء معينة مخصوصة تكون ماذا؟ تكون مبطلة للصلاة، تكون مبطلة للصلاة، كما في زيادة سجود التلاوة، لا تقرأ شيئا من العزائم في صلاتك فإن السجود زيادة في المكتوبة، فإن السجود زيادة في المكتوبة. طب هذا عبر عنه السيد رحمة الله عليه السيد الخوي بأنه هذا التعبير بالرواية السجود زيادة في المكتوبة معناه أن مطلق السجود يعني تعدى تعديين، أو خرجنا عن مورد الرواية بمرحلتين، المرحلة الأولى أن كل سجود في المكتوبة هو زيادة، فلو سجد للشكر عجب أثناء الصلاة يجوز سجد الشكر، فسجد الشكر الواحدة ليست ركنة، فزيادتها ليست زيادة ركنية، لكن هل هي مبطلة؟ بناء على التعميم هنا يكون مبطلة، وتعدى بنحو آخر أو توسع بأنه زيادة الركوع أيضا تكون ماذا؟ مبطلة، وذلك باب الأولوية، بأن المكتوب بأن السجود وإن لم يكن ركنا فزيادته مبطلة، فالركوع أيضا كذلك وإن لم يكن ركنا فزيادته تكون مبطلة. خب هذا حينئذ البعض قد هم كان مورد كلام، وإن كان بعد هذا في الفقه، أنه هل التعدي والتوسعة التي ذكرها السيد هنا لها مجال أو ليس لها مجال، باعتبار أن مقتضى التعبد أنه سجود التلاوة هو المبطل، زيادة سجود التلاوة مبطل، قد يكون لسبب خاص لغرض بلاك خاص، أما أجي أعديه لسجدة الشكر، مو سجدة واحدة للشكر، أو أعديه للركوع، فهذا تعدية متوسعة لا يعني الأولوية هنا بعد ما تجي بطلان الركوع زيادة الركوع، لأن الركوع ركن فزيادته بحد ذاته تكون مبتدعة. أما حين أتعدى من هذا إلى أنه الركوع تكون زيادته، هذا هذه التوسعة لا دليل عليها. لكن قد يقال يعني السيد الخوي لأنه لا تقرأ شيئا من العزائم في صلاة، فإنه يعني جثت قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية إن السجود في إن السجود زيادة في المكتوبة، إن السجود ما قال يعني هنا لا أكو سجود كلمة يعني هاي الألف واللام شنو إذا عهدية، فماكو أحد ذكر سابق للسجود، أكو لازم من لوازم ما ذكره سابقا أنه العزائم تقتضي السجود، فالسجود في المكتوبة زيادة أو لا، هاي الألف واللام تكون جنسية، جنس السجود أي سجود إن كان ما دام هو سجود فهو زيادة المكتوبة. على كل حال هذا ما كان من الجهة الثانية. المسألة كشيء كلي بغض النظر عن السجود والركوع الذي ورد فيه دليل خاص، أنه نعود إلى أصل المسألة. أصل المسألة كانت أن هل الزيادة مبطلة أو ليست مبطلة. بعد أن تصورنا بأن الزيادة معقولة وليست مستحيلة، وأن الزيادة تتحقق بقصد الجزئية، فإذا زاد في العمل والعبادة جزءاً، فهل العبادة أخذت فيها عدم الزيادة، بحيث إذا جئت بزيادة تكون هذه الزيادة مبطلة؟ بمعنى أن هل هناك شرط في صحة العبادة هو عدم الزيادة فيها؟ إذا عدم الزيادة هي شرط، هي جزء، على أي نحو كان، بحيث أن هناك شرط وجزء من هذه العبادة هو أن لا تزيد فيها، فحينئذ قال بأن هذا يدخل في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بمعنى أن الزيادة تكون مانعة أو لا، ومعنى كون الزيادة مانعة أو لا هل أخذ عدمها شرط في الصلاة أم لم يأخذ عدمها شرط في الصلاة، فيكون شرطا عدميا، هذا الشرط العدمي هل أخذ أم لا لم يأخذ. فكما أن في الدوران بين الأقل والأكثر يعني شرط زائد، فكما في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أنتم أجريتم البراءة، هنا أيضا أشك في شرط آخر على أن العباء أن هذه الصلاة صحيحة، فحينئذ أشك في شرط زائد وهو أن لا تكون هناك زيادة، فالزيادة مبطلة. لماذا؟ لمخالفته الشرط، إذا قلنا أنه شرط، فالكلام أنه الأقل أن هذه الصلاة ذات شرائط 9 أو ذات شرائط 10، أجزاء 9 أو أجزاء 10، يقول أنت في الأقل والأكثر الارتباطيين أجريتم البراءة، هنا أيضا كذلك أنت تجرون البراءة عن هذا القيد وهذا الشرط الزائد، فيكون مجرى للبراءة، فيحكم بأنه بكون وجود هذه غير مبطل، يعني وجود هذه الزيادة لا تكون مبطلة. قرأت السورة مرة ثانية، زدت سورة، فهذه الزيادة مبطلة ولا مبطلة؟
شككت بها أو مش شككت بها، إنه هذا أمر أشوك إنه هذه أجزاء وعشرة أجزاء الصلاة،
أي أو خمسة شروط أو ستة شروط، هذه الصلاة فيها شروط، وإحنا الأقل والأكثر أخذنا بالأجزاء والشراط، وفي كليهما تجري البراءة. فهذا الأقل والأكثر هل هذا شرط زائد؟ لو لا، الشراط هاي الأربعة، هل هناك شرط خامس اسمه عدم الزيادة؟ لو ماكو
نفس الشراط
إذا اعتبرنا أن عدم الزيادة هي شرط، فهنا سوف يدور الأمر أن هذا هل هو شرط زائد على الشرائط الموجودة بالصلاة ولا لا؟ فهذا أجل البراء عن هذا الشرط، لأنه يكون شرط في التكليف. هل أنا مكلف بهذا الشرط أو لست مكلف بهذا الشرط؟ فيكون مجرى للبراءة، وحينئذ تكون هذه الزيادة غير مكلفة. هذا حينئذ الزيادة بحد ذاتها تكون غير مكلفة، يعني بسبب كونها زيادة وبعنوان كونها زيادة لا تكون مكلفة، لكن هذا لا يمنع من الإخلال بالعمل من جهة أخرى. هذا الإخلال بالعمل من جهة أخرى يعني شنو؟ يعني إن أنا أقصد الزيادة، وقصد الزيادة حينئذ يكون مبطل العمل، لا لأنه عدم الزيادة شرط في الصلاة، نفس قصد الزيادة هو هذا مبطل. من أي باب؟ يقول من باب أن هذا تشريع، وأنت قاعد تنسب للمولى أن المولى لما قصدت الزيادة معناه أنك نسبت للمولى أنه أمر بهذا الأمر، وقصد التشريع في حد ذاته مبطل، قصد التشريع محرم، وإذا كان محرما حينئذ لا يمكن التقرب بهذا الفعل المحرم، لأنه قصد التشريع هي نية قلبية وليس فعل خارجي. يعني مرة أنا أقول أكو فعل خارجي، هذا الفعل هو المبطل، أكو فعل خارجي أحرك إيدي، أحرك إيدي، هاي حركة اليد كثرة الحركة هي مبطل للصلاة. ومرة نقول لا، هنا أكو عمل نفسي وشيء نفسي وشيء باطني، هذا الشيء الباطني وهو التشريع هذا محرم. محل كلامنا هو هنا أن التشريع محرم وهذا المحرم يبطل العمل. فإذا قال يا بني شو يبطل العمل؟ العمل فعل خارجي، التشريع فعل نفسي، هذا الفعل النفسي الذي هو التشريع اللي هو من أفعال النفس لا يرتبط بالفعل الخارجي، والحكم جعل الفعل الخارجي من العمل النفسي. الحكم وهو وجوب الصلاة، صحة الصلاة، بطلان الصلاة، بطلان الصلاة يا صلاة، هذا الفعل الخارجي. فإذا كان الفعل الخارجي لا يتضمن محرما أو لا يتضمن ما يبطله، حينئذ كيف نحكم ببطلانه؟ لأنه التشريع هو نسبة ما ليس في الدين إلى الله، والشيء الذي أنا ما عندي يقين بتشريعه أجعل نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا قصد الجزئية، هذا تشريع، وهذا التشريع يكون تشريعا محرما. فحين نأتي على المبنى، هل التشريع المحرم يبطل العمل ويفسد العمل بعد كونه حرمته حرمة تكليفية؟ أكو حرمة تكليفية، كيف تسند إلى الدين وتجعل من الدين ما ليس في الدين؟ فهذا هو التشريع المحرم اللي هو نفس البدعة، أن يبتدع أنه أن يأتي بينسب إلى الدين ويجعل من الدين أمور هي ليست من الدين. فحينئذ يكون هذا العمل، يكون هذا العمل باطل من جهة هذا التشريع. فلذلك أجل البعض ناقش من هذه الجهة أنه هذا العمل لماذا يكون التشريع مبطل للعمل؟ يعني هذا مسلم عند الجميع، مسلم أن هذا التشريع، أن التشريع يكون محرما بلا شك، لأنه تصرف في الساحة التي هي للمولى، والساحة التي للحاكم أو للمشرع، والتصرف في هذه الساعة في هذه الساحة عمل المحرم، لكن هذا يبقى فعل نفساني. هل الحرمة تسري من هذا التشريع إلى الفعل الخارجي أم لا؟ الأغلب والأكثر، بل لم يكن الكل، على أنه تسري، وأن العمل الذي يأتي بناء على كونه من التشريع المحرم يكون عملا باطلا. لكن البعض أشكل على ذلك، لأنه التشريع أمر نفساني، عمل نفساني، وجهة نفسانية، وما له علاقة بالفعل الخارجي. والصحة والفساد والحكم الشرعي يتعلق بالفعل الخارجي وليس بالأمر النفساني. فإذا الأمر النفساني محرم، بعنا عن محرم، أنت الفعل الخارجي لماذا يكون باطلا؟ فحينئذ إلا أن نقول أن هذا القبح الذي في الفعل النفساني وفي العمل النفساني يسري إلى الفعل الخارجي، وإذا سرى إلى الفعل الخارجي القبح يصبح هذا الفعل الخارجي محرما. يعني بناء على هذا السريان، إذا تشكك في هذا السريان حينئذ نقول بأنه لا، حتى مع التشريع الباطل التشريع المحرم العمل الخارجي لا يتصل بالحرمة. أو يقال بأنه لا، الأربع ما يفرق العرف، ما دام الشارع حرم هذا التشريع وهذا عملك على طبق ذلك التشريع الباطل والمحرم، يعني عملك على طبق ذلك التشريع المحرم، مو ما أكون نية قربة، أكون نية قربة، لكن ما دام عملك على طبق هذا التشريع المحرم كأن العرف لا يفرق بين الحرمة التشريع وحرمة هذا الفعل الخارجي، ويعتبر هذا الفعل الخارجي المطابق لهذا الشيء اللي أنت جعلته وتصرفت به في ساحة المولى، العرف لا يرى هناك فرق بينهما. يعني هنا نقول بأنه ارتكاز العرفي بأن هذا الفعل المحرم وإن كان هو فعل النفس اللي هو يسمى التشريع الباطل، لكن هذا الفعل راح يأخذ ويتزين بذلك الأمر النفساني. هذا الأمر النفساني قبيح، تشريع قبيح، الفعل أيضا على طبق هذا الأمر النفساني، العقل أو العرف سخل يقول العرف أيضا يعتبره قبيحا، فتسري الحرمة ويسري البطلان إلى هذا التشريع الباطل. نية القربة موجودة، ما عنده مشكلة بيها، بس أنا أنوي القربة، أنا جبت الصلاة، أنا إجيت هذا التشريع، هذا الزيادة أنوي بها أنها جزء من المأمور به، جزء من المأمور به. طبعا هنا هم جزء من المأمور به، وأنا أعلم أنه ليس مأمورا به، لا، من افترض هكذا، لكن أنا أقصد الجزئية. يعني مرة أنا أدري أن الله سبحانه وتعالى أمر أربعة، بس أنا أجيب خمسة، أدري الله ما أمر بي بس أجيبها خمسة، هذا نقصد به التشريع الباطل، هذا نقصد به التشريع الباطل. لذلك يقول إحنا عندنا قسم ثالث أو صورة ثالثة، هذه الصورة الثالثة بهذا النحو، إن أنا أعلم بأن الله قد أمرني بالصلاة وأمرني بهذه الصلاة ذات الخمسة أجزاء وذات الخمسة أجزاء، حينئذ بالأثناء التطبيق تصورت أن الأجزاء خمسة، فأنا قصدت الجزئية بالجزء الخامس، لكن مو من جهة التشريع الباطل، مو من جهة التشريع، من جهة توهم أن هذا هو الذي أمرني به الله، فصار شنو؟ صار عندي خطأ في التطبيق، صار عندي خطأ في التطبيق. يعني الفارق بين التشريع الباطل وهذا شنو؟ أن أنا في التشريع الباطل من البداية أجعل أن التشريع الواجب حقي هو خمسة، وغير خمسة ما أقول، مو كانت أربعة أجعلها خمسة، لا، من البداية هي خمسة فيكون هذا تشريعا بالباطل وإدخال ما ليس في الدين في الدين. كأني ما اعتمد على حجة شرعية في أن هذا التشريع خمسة، ولا أكو شيء وضوح بأمر شرعي، إجيت نويت وجعلت الخمسة هي الشرعية، هي الأجزاء الحقيقية والأجزاء والشرائط التي أمرنا بها المولى، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون تشريعا باطلا. زين، فإذا عندنا حالات، حالة زيادة لا من جهة التشريع أدري بها زيادة، لكن هي من باب السورة، خلص السورة ساش يصير، لا من جهة قصد، أقصد جزئية، لكن مو أنه جزئية والله أرادها مني، أدري الله ما أرادها، بس أنا فضولا أتصور بأن هذا مثلا في شيء زين، فهذا اللي هو القسم الأول، أن هذه الزيادة مبطلة أو ليست مبطلة. الزيادة الثانية المتصورة اللي تدخل في باب التشريع المحرم، أنا أقصد الجزئية، لكن أقصد الجزئية على أساس أن هذا هو الذي أمرني الشارع، أمرني الشارع بالخمسة، فيكون حينئذ هذا هو من التشريع الباطل، والتشريع الباطل يؤدي إلى بطلان العمل. الحالة الثالثة، لا أنا أدري أنه الله أمرني بهذه الصلاة، بس إما متردد أربعة أو خمسة، فلما أتي بالخمسة مو بعنوان أن الله أمرني بالخمسة بما هي خمسة، وإنما هو بعنوان انطباقا ومصداقا لما أمرني الله به سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون خطأ في التطبيق، وإذا كان خطأ في التطبيق يقول يبنى على صحة العمل، ويبنى على صحة العمل، فحينئذ الأصل عملي، الأصل عملي في الصورة الأولى براءة الذمة وتمامية العمل، أنه نجي أصل براءة عند الشك في أن هذا الفعل، أن هذا العمل، أن هذا المركب العبادي مشروط بعدم الزيادة لولا، أن هذا مانع لولا، فنكون فيكون أصالة البراءة ويترتب عليها صحة العمل. القصد الثاني، الصورة الثانية، التشريع الباطل يكون عملا باطلا. الصورة الثالثة وهي صورة الخطأ في التطبيق، بأنه يكون العمل صحيحا حينئذ. طب هذا إذا كان من، طبعا الفوارق بين هذه الثلاثة كلها هي انطلاق من نية عند العمل، نيته عند العمل شنو، كل واحدة من هذه الثلاثة قصد الجزئية موجود، لكن العمل الأصلي شنو هو؟ هل أربعة وأنا متردد أربعة لو خمسة، أو طالب مني أربعة وطالب مني خمسة، أو أتصور أن هذا هو المطلوب، أو أنه لا، أنني أجزم بأن المطلوب أن هذه الخمسة، ولم يكن هناك دليل على أنها خمسة، لذلك إذا أتيت به رجاء غير ما أتي به ولا يكون تشريعا، لذلك الإتيان بالأعمال المستحبة رجاء، هذا بتدخل في باب التشريع، باب التشريع عندما تجزم بأن هذا جزءون، فحين يدخل في باب الجزم وفي باب البطلان. أما من جهة الأصل اللفظي، يعني من جهة الأدلة اللفظية، فهل الزيادة تكون مبطلة أو لا تكون مبطلة؟ فهذا يتعرض فيه إلى مسألتين فقهيتين أو مسألتين يرد فيهما الكلام، أنه الزيادة في الصلاة والزيادة في الطواف والسعي، الأعمال العبادية المركبة، الأعمال العبادية المركبة اللي هي الصلاة عمل عبادي مركب، والطواف عمل عبادي مركب، والسعي عمل عبادي مركب. في هذه الأعمال العبادية المركبة هل الزيادة فيها مبطلة أو ليست مبطلة؟ هذه إن شاء الله. لا لا ذو قصد، إذا ما قصد زيادة
إذا أنا أعلم بأنه زيادة أربعة، لأنه الصورة هي صورة.